من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث لتقريب ما وتأييد ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من أن المقام يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم، أو على الأقل أنه لا يدخل في باب التزاحم. هو ما ذكرنا بدايته في الدرس السابق، وحاصله أن هناك إشكال في باب التزاحم في الواجبات الاستقلابية. الإشكال ينشأ من أنه لو كان الأمر بكل واحد من الواجبين الاستقلابيين المتزاحمين مشروطا بترك الآخر كما هو المقترح بناء على فكرة الترتب، أن يكون الأمر بكل واحد منهما مشروطا بترك الآخر، إذا طبقنا ذلك حينئذ يلزم منه إشكال، والإشكال هو عبارة عن لزوم فعلية كل من الوجوبين في حالة ترك كل منهما، لأن الأمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة، والمفروض أنه ترك الإزالة فيصبح الأمر بالصلاة فعليا، والأمر بالإزالة مشروط بترك الصلاة، والمفروض أنه أيضا شنو ترك الصلاة فيصبح الأمر بالإزالة فعليا. إذن في حالة ترك كلا الواجبين يصبح وجوبهما وجوب كل منهما يصبح ماذا فعليا، يصبح وجوب كل منهما فعليا. وهذا يؤدي الإشكال هكذا يقول، أن هذا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، وهذا ما يؤدي إلى طلب ما يطلب منه الصلاة في حال ترك كلا الواجبين يطلب منه الصلاة ويطلب منه ماذا الإزالة، والمفروض أنه غير قادر على ماذا عليه، مفروض أن هناك تضاد فيما بينهما، فهذا يؤدي إلى طلب الجمع بين المتضادين، وهذا محال. هذا الإشكال، هذا الإشكال حله في الواجبات الاستقلالية هو بما ذكروه هناك، من أنه إذا كان الطلب كل منهما وفعلية الوجود لكل منهما إذا كان على نحو الترتب لا يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين اللي هو المحال، لا يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين إذا كان على نحو الترتب. بعبارة أخرى، أن الترتب معناه في الحقيقة أن المولى سبحانه وتعالى لا يريد من العبد أن يجمع بينهم، بل هو لا يريد إلا أحد ماذا أحد، يعني على تقدير الاتيان بأحدهما المولى لا يريد منه الآخر، لأن وجوب الآخر بحسب الفرض مشروط بماذا بترك الأول، فإذا جاء به لا يريد منه الآخر أي كان، جاء بالصلاة ولا يريد من الإزالة، جاء بالإزالة ولا يريد من الصلاة، لأن المفروض بناء على فكرة الترتب أن وجوب الصلاة مشروط بترك الإزالة، إذا جاء بالإزالة لا تكون الصلاة مقبولة، كما أن وجوب الإزالة مشروط بترك الصلاة، فإذا جاء بالصلاة فهو لا يريد منه ماذا الإزالة. إذن المولى لا يريد من عبده أن يجمع بينهما، حتى يقال بأنه في حالة ترك كل منهما هذا يؤدي إلى ماذا، إلى فعلية وجوب كل منهما، وهذا يستلزم طلب الجمع بين المتضادين، وهذا محال. نقول لا، إذا كان على نحو الترتب فعلية كل منهما في هذه الحالة لا يلزم منها طلب الجمع بين المتضادين. هذا الجواب في باب الواجبات الاستقلالية. هذا الجواب عن هذا الإشكال لا يأتي في محل الكلام، لا يأتي في محل الكلام، فيبقى الإشكال المسجل، وهذا يمنع من إدراج المقام في باب الشنو التزاحم، لماذا يبقى هذا الإشكال مسجل في محل الكلام؟ باعتبار أنه نطبق نفس الفكرة في الواجبات الضمنية في محل الكلام، نقول بأنه نطبق فكرة المدخلة في باب التزاحم، ونطبق فكرة الترتب، ونلتزم بماذا؟ بأن وجوب كل واحد من الواجبين الضمنيين المتزاحمين مشروط بماذا؟ بترك الآخر. نفس الفكرة طبقنا، فوجوب القيام مشروط بترك شنو؟ بترك الركوع، كما أن وجوب الركوع مشروط بترك القيام. وبذا طبقناه يجي الإشكال، إشكال شي يقول أنه في حالة ترك المكلف لكلا الواجبين الضمنيين ترك الركوع وترك القيام، يصبح فعلية كل من يصبح كل منهم التكليف بكل منهما فعلية، التكليف بالقيام يصبح فعلي والتكليف بالركوع أيضا يصبح فعلي. هاي فعلية التكليف بكل واحد من الواجبين الضمنيين المتزاحمين يؤدي حتما إلى طلب الجمع بين الضدين، وهذا محال. لماذا؟ لأنه فعلية التكليف بالقيام وفعلية التكليف بالركوع في حالة تركهما من قبل المكلف لتحقق شرط التكليف في كل واحد منهما بحسب الفرض وهو ترك الآخر. هذا يعني ماذا؟ يعني أن الأمر الاستقلالي بالمجموع المركب من جميع الأجزاء والشرائط يصبح فعليا، هذا معنى، لأن فعلية الأمر بسائر الأجزاء الأخرى غير ذن الجزئين ما كمانع منها. هذان الجزئان بحسب الفار وبناء على هذا فكرة الترتب أصبح الأمر بهما شنو؟ فعليا. الأمر بهما أصبح فعليا، الأمر بالقيام صار فعليا. لماذا؟ لتحقق شرطه. شنو شرطه؟ ترك الركوع. والأمر بالركوع أيضا صار فعليا لتحقق شرطه وهو ترك شنو؟ ترك القيام. والمفروض أنه ترك كل منهما، فصار الأمر بكل واحد منهما فعليا. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الأمر الاستقلالي بالمجموع المركب من جميع الأجزاء والشرائط يصبح فعليا. وإذا أصبح الأمر الاستقلالي بالمجموع المركب من جميع الأجزاء والشرائط فعليا بما فيها الركوع والقيام، هذا يؤدي إلى طلب الجمع بين شنو؟ معناه أن المولى يريد من عبده أن يجمع بين القيام وبين شنو؟ وبين الركوع، والمفروض أنهما بينهما شنو؟ تضاد، وأن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما. بعد ما تجي فكرة ماذا؟ فكرة أن هذا فعلية التكليفين لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين كما في الاستقلالية. في الاستقلالية نقدر نقول هناك بأنه فعلية كلا التكليفين لما كان على نحو الترتب لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. ليش؟ لأنه واجبات استقلالية، ويريد منه هذا عندما يترك هذا، ويريد منه هذا عندما يترك هذا. هذا معناه في الحقيقة بحسب التحليل معناه أنه لا يريد منه أن يجمع بينهما، وإنما يريد منه أن يأتي شنو؟ بأحد. وإذا جاء بأحدهما لا يريد منه الآخر كما قلنا، فإذا لا يريد منه الجمع بين الضدين حتى يقال أن هذا محال. هذا في الاستقلال، لكن في الواجبات الضمنية هذا الشيء ما يرد. لماذا؟ لأنه بمجرد أن نفترض فعلية الأمر بالواجبين الضمنيين المتزاحمين معناه أن الأمر الاستقلالي بالمجموع المركب من جميع الأجزاء والشرائط صار فعليا. وإذا صار الأمر بالمجموع المركب من جميع الأجزاء والشراء بما فيها القيام والركوع فعليا، هذا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين لا محالة، وهذا محذور. وهذا أيضا وجه لماذا لإخراج محل الكلام عن باب التزاحم. الوجه الرابع والأخير اللي يمكن ذكره هو مسألة أن أدلة الأجزاء والشرائط، أدلة الدالة على جزئية القيام، جزئية الركوع، جزئية السجود إلى آخره، أو شرطية الطهارة إلى آخره، هاي أدلة الجزئية وأدلة الشرطية هكذا يدعى بأنها ظاهرة في الإرشاد، ليس مفادها حكما تكليفيا، وإنما هي ظاهرة في ماذا؟ في الإرشاد إلى الجزئية وإلى شنو؟ وإلى الشرطية، ظاهرة في الإرشاد إلى اعتبار هذا في المركب، أن هذا معتبر في المركب. حتى إذا وردت بلسان الأمر والنهي، حتى إذا وردت بلسان الأمر بالجزء أو الأمر بالشرط، مع ذلك هي ظاهرة في الإرشاد، الإرشاد إلى ماذا؟ إلى الجزئية. وهذا معناه أنه ليس مفادها حكما تكليفيا، ليس مفادها حكما تكليفيا، وإنما مفادها بالحكم الإرشادي. هذا المفاد اللي هو الإرشاد إلى الجزئية والإرشاد إلى الشرطية في أدلة الجزئية والشرطية، هذا في المفاد ما يقبل التزاحم، هذا المفاد لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التزاحم. الذي يقبل التزاحم هو ما إذا كان مفاد الدليل حكما ماذا؟ حكما تكليفيا، عندئذ يقال بأنه هذا الحكم التكليفي يستحيل أن يثبت للواجبين المتزاحمين للتضافي ما بينهم، لكن عندما يكون حكما تكليفيا يستحيل أن يثبت، ما يصير يجب هذا ويجب هذا، المكلف غير قادر على الاتيان بهما شنو معا، فيقع التزاحم بين الوجوه. لكن عندما يكون مفاد حكم تكليفي، إذا كان مفاد الأدلة حكم تكليفي حينئذ يتصور فيه التزاحم. أما إذا كان مفاد مو حكم تكليفي، ما هذا الحكم؟ ما قاعد يدفع باتجاه ماذا؟ الاتيان بالجزء، وإنما هو إرشاد بيان مطلب، وهو أن الصلاة يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر فيها الركوع، ويعتبر فيها الطهارة أو القيام أو سائر الأجزاء والشرائع. هذا المفاد، مفاد الإرشاد والتنبيه على مطلب، هذا ما يقبل ولا يجري فيه التزاحم. التزاحم عندما يجري عندما يكون مفاد الدليل حكم تكليفي، فيقال أن هذا الحكم التكليفي يستحيل ثبوته لكلا الواجبين شنو؟ متزاحم، فيقع التزاحم بين الوجوهين، بين وجوب هذا وبين شنو؟ بين وجوب هذا، فيقع التزاحم بينهما حينئذ. بل القاعدة في مثل ذلك هو أن نتمسك بإطلاق دليل الجزئية أو دليل الشرطية، يعني مفاد الإرشاد، لأن هذا معتبر في ماذا؟ في العبادة، معتبر في المركب، نتمسك بإطلاق، يعني شنو؟ بمعنى أن هذا معتبر في المركب، وأن المركب ينتفي بانتفائه مطلقان في حالة القدرة عليه وفي حالة شنو؟ العجز. حتى في حالة العجز عنه هو دخيل في المركب، معتبرا شنو؟ في المركب. وهذا ينتج شنو؟ أن المركب لا يمكن الاتيان به من دون هذا شنو؟ من دون حتى في حالة العجز، حتى في حالة العجز إذا ترك القيام عن عجز وعدم قدرة يبقى القيام دخيل في ماذا؟ في السنة. وهذا معناه أن الصلاة تنتفي بانتفاء هذا الجزء حتى إذا كان أحد الاتيان به من جهة عدم القدرة عليه، مقتضى إطلاق دليل الجزئية هو اعتبار هذا الجزء في المركب مطلقان، وكون دخيل في المركب مطلقان يعني حتى في حال العاجزة. ومن الواضح بأن يعني لازم هذا الكلام هو ماذا؟ هو سقوط الأمر المركب عند العجز عن أحد الأجزاء أو الشنو أو الشغائر، وهذا هو المطلب الذي تقدم سابقا، فيسقط الأمر من المركب عند العجز عن أحد الشغائر أو عن أحد الأجزاء، إن هذا مقتضى القاعدة سابقا اللي قدمها الشيخ الخوي هو هذا في المقام. نعم، إذا فرض وجود دليل يدل على عدم سقوط الأمر المركب عند العجز عن بعض أجزائه أو شنو أو شرائطه، كما ادعي ذلك في باب الصلاة لا ادعي ذلك في باب الصلاة، فحينئذ كأنه قام عندنا دليل على أنه لا، الأمر المركب لا يسقط عند العجز عن ماذا؟ عن بعض أجزائه وشرائطه، فحينئذ نخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة بهذا الدليل. القاعدة تقتضي السقوط، لكن نرفع اليد عن هذه القاعدة عن مقتضى القاعدة بالدليل الدال على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. في هذه الحالة حينئذ مو مشكلة، يقع التعارض حينئذ بين إطلاق الدليل الدال على جزئية هذا الجزء وإطلاق الدليل الدال على جزئية هذا الشنو هذا الجزء، التعارض بين الإطلاقين في محل الكلام، وهذا التعارض ناشئ في الحقيقة من العلم الإجمالي بعدم ثبوت إحدى الجزئيتين، نقطع بعدم ثبوت إحدى شنو إحدى الجزئيتين، إحدى الجزئيتين ليست ثابتة قطعا، من استطيع تشخيصها، لكن إحدى الجزئيتين ليست ماذا؟ ليست ثابتة. وهذا العلم الإجمالي بعدم ثبوت إحدى الجزئيتين هو الذي يؤدي إلى وقوع التعارض بين إطلاق دليل جزئية هذا وبين إطلاق دليل جزئية هذا، فيقع التعارض بينهما، وحينئذ نضم القواعد باب التعارض قاعدة شتكتب. إذا لم يكن دليل يدل على بقاء الأمر بالمركب عند العجز عن بعض الأجزاء فيسقط هذا الأمر بالمركب، يسقط تماما، وحينئذ ما تدعو الأمر بالمركب الكامل سقط، لا أمر بالأجزاء حتى يقع شنو التزاحم فيما بينها. وإن قام دليل من الخارج على عدم سقوط الأمر بالمركب حينئذ يقع التعارض، يقول بأنه إما أن يكون إطلاق الدليل جزئية هذا الجزء باقي ومحفوظ، أو إطلاق دليل جزئية هذا الجزء هو باقي ومحفوظ، فيقع التعارض بين هذين الجزئين، وهذا التعارض ينشأ كما قلنا من العلم بسقوط إحدى الجزئيتين، إحدى الجزئيات طبعا ساقطة، لكن من يدريها، فيقع التعارض حينئذ بين الإطلاق. هذا هو الوجه الرابع، وبهذا نختم الكلام عن المورد الأول. تسلسل البحث كان هكذا، قلنا بأنه هناك موارد وقع الكلام فيها بين المحققين في أنها هل تدخل في باب التزاحم أو تدخل في باب التعارض. المورد الأول أكملنا الكلام عنه الآن، وهو مسألة ماذا؟ مسألة الواجبات الضمنية، وعرفنا ما هو الحال فيه. الآن ندخل في المورد الثاني. المورد الثاني هو اللي اصطلح عليه المحقق النعيني بالتزاحم، مورد التزاحم من غير ناحية القدرة، مورد التزاحم مع فرض ماذا؟ مع فرض القدرة، مو مع فرض عدم القدرة. يعني التزاحم اللي نعرفه هو التزاحم من ناحية شنو؟ من ناحية قدرة، يعني كل غير قادر على الجمع بين شنو الامتثال يصير تزاحم، هذا اللي هو يجي فرض جديدا، وهو ما إذا كان التزاحم من غير ناحية القدرة، ما له علاقة بالقدرة، كل قادر على الجمع بين الامتثالين قادر عليه، لكن التزاحم ينشأ من غير ناحية شنو ناحية القدرة، فوقع الكلام في أنه هذا يدخل في باب التزاحم أو لا يدخل في باب التزاحم. وبعبارة أخرى أنه هل يشترط في التزاحم أن يكون التزاحم من ناحية القدرة فقط؟ فإذا كان التزاحم من غير ناحية القدرة فلا يدخل في باب التزاحم، أو لا أنه لا يشترط فيه ذلك، بل التزاحم يشمل مطلق التزاحم سواء كان من ناحية القدرة كما في الأمثلة المتقدمة أو لم يكن من ناحية القدرة كما سيأتي في المثال الآتي. هنا أيضا خلاف المحقق النائمي أدخل المقام في باب التزاحم، قال يدخل هذا أيضا في باب ماذا؟ في باب التزاحم. جماعة آخرون خالفوه في ذلك وذهبوا إلى أنه يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم. خلنا نعبر تعبير آخر، نقول أن المحقق النائيني لا يرى اشتراط الدخول في باب التزاحم أن يكون التزاحم من ناحية القدر، بينما الباقون يرون ذلك، يعني يشترط في باب التزاحم أن يكون التزاحم من ناحية الشمال القدر. المثال الذي ذكره المحقق النائم وغيره أيضا لذلك، وهذا المثال مثال ما إذا فرض بأن المكلف ملك في أول محرم 25 من الإبل، 25 من الإبل اللي هو النصاب الخامس من زكاة الإبل الذي يجب فيه خمسة شياع، فهو في أول محرم ملك 25 من الإبل. في نفس العام في نفس السنة في أول رجب، يعني بعد مضي ستة أشهر أو ستة أشهر، محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني محرم من حسب على كل حال في أول رجب أنه في أول رجب في نفس العام ملك بعيرا جديدا، واحد من الإبل الجديد ذكره في أول رجب، فصار مجموع ممتلكاته في أول رجب قد 26 من الإبل. 26 من الإبل هي النصاب السادس في زكاة الإبل، النصاب السادس ويجب فيه بنت مخاض، ويجب فيه بنت مخاض. زين، إذا أجى محرم الثاني، محرم الثاني هو نجي نقدر نقول بأنه هو ملك 25 من الإبل، مر عليها شنو حاول، مر عليها الحول، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه أن يدفع خمسة شياع، خمسة شياع. في رجب الثاني، رجب الثاني أيضا يقال بأنه هو ملك 26 من الإبل، مر عليها شنو الحول، حال عليها الحول 26 من رجب إلى رجب سنة، فيجب عليه شنو أن يدفع بنت مخاض. هذا معناه شنو النتيجة؟ شنو النتيجة؟ هو أنه سوف يزكي المال الواحد مرتين، المال الواحد سوف يزكيه ماذا؟ مرتين. وقالوا أن الأدلة دلت على أن المال الواحد لا يزكى في ماذا؟ مرتين، لا يزكى في عام واحد مرتين. على هذا الأساس قالوا بأنه يعني أو احتمل أو طرح مسألة التزاحم، أنه يقع التزاحم حينئذ بين الحكمين، يا حكم وجوب دفع خمسة شياع باعتبار أن هذا هو الواجب في النصاب الخامس من زكاة الإبل، ووجوب دفع بنت مخاض باعتبار أنه هو الواجب في المصاب السادس والانتهاك للإبل. وجوب دفع خمس سيار ووجوب دفع بنت مخاض، هذان الوجوبان يقع بينهما تزاحم، لأننا بحسب الفرض نعلم بأنه لا يجب تسكية المال الواحد في عام واحد شنو مرتين، واضح؟ فلو نلتزم بهذا الأول ويدفع ويدفع في محرم الثاني زكاة 25 من الإبل وهي 5 شيار، ولا يجب عليه ماذا؟ أن يدفع في رجب زكاة ماذا؟ زكاة النصاب السادس، يقدم هذا الأول. نعم إذا بقي مالكا للـ26، إذا بقي مالكا للـ26 من الإبل إلى أن يمضي عليها الحول، عندئذ يجب عليه أن يدفع النصاب السادس، لكن قبل مضي الحول ما نقدر نقول له بأنه يجب عليك شنو أن تدفع بنت مخاض، وإنما عليه أن يمضي، يعني يجب عليه دفع النصاب الخامس اللي هو 5 من شنو من الشيار. أو لا، من يحسب النصاب الخامس؟ ننتبه للنصاب السادس، فنقول بأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يبدأ حسابه من رجب، ومن رجب ملك 26، هذا الباقي يروح، هذا الباقي من رجب ملك 26، فإذا مر عليه الحول حينئذ يجب عليه ماذا؟ أن يدفع النصاب السادس اللي هو عبارة عن بنت مخاض. وجوب كل منهما عليه لا يمكن الالتزام به، ومن هنا قالوا يقع التزاحم بين هذين الوجوبين، يقع التزاحم بين هذين الوجوبين، لأن المكلف يتزاحمان من جهة هذا الدليل الخارجي الدال على أنه أن المال الواحد لا يزكى أكثر من مرة في العام الواحد، وهذا صار مصداق للعنوان الذي ذكر المحقق النائم، من أن التزاحم لم ينشأ من ناحية القدرة، لأن المكلف قادر على أن يدفع 5 شيار ويدفع بنت مخاض، قادر على الجمع بينهم، ماكو مشكلة من ناحية القدرة كما هو الحال في مثال الأمثلة السابقة، وإنما التزاحم نشأ من شيء آخر، من دليل خارجي، الدليل الدال على أن المال الواحد لا يزكى أكثر من مرة في العام الواحد، فصار تزاحم لا من ناحية القدرة. فهذا يدخل في باب التزاحم أو لا يدخل في باب التزاحم؟ قلنا أن المحقق النعيمي أدخل هذا في باب التزاحم، وقدم الحكم الأول وهو شنو؟ وهو وجوب دفع 5 شيار النصاب الخامس، هذا قدمه، هذا يعمل في آخر حولة اللي هو شنو؟ في محرم الثاني يجب عليه أن يدفع 5 شيار، لأنه ملك 25 من الإبل ومر عليها الحول، يجب عليه أن يدفع هذا. ليش قدم على ذاك؟ قدم للتقدم الزماني، والتقدم الزماني قالوا أنه هو أحد مرجحات باب التزاحم، يعني هذا متقدم زمان، أول محرم بدأت السنة إلى أول محرم، حين السنة كاملة مرت عليه وهو يملك 25 من الإبل، فيجب عليه أن يدفع 5 شيار، فإذا دفعها يصبح لا يجب عليه دفع شنو؟ بنت مخاض. ليش؟ للدليل، مو لعدم القدرة، الدليل الدال على أن المال الواحد لا يزكى أكثر من مرة واحدة، فلا يجب عليه الزكاة في رجب. نعم إذا استمرت ملكيته للنصاب السادس حتى مر عليها الحول، عندئذ وجب عليه أن يدفع زكاة النصاب شنو السادس. هذا ما ذهب إليه المحقق النعيمي، واتبعه على ذلك أكثر من واحد من المحققين. لكنه في المقابل سيد الخويط بن شعبان الشاعر هنا خالف كما خالف المولد الأول، وذهب بأن المقام لا يدخل في بابل تزاحم وإنما يدخل في بابل تعارض. أكو وقت لمرض في الحقيقة من شيء الخلاف هو هذا المحقق النايني ينظر للأمر من هاي الزاوية، من زاوية أنه يقول ماكو تعارض وتنافي بين الدليلين، ما تنافي بين الدليلين. هذا دليل يقول بأنه من يملك 25 من الإبل مرة عليه الحول يجب أن يدفع 25، ذاك دليل يقول بأنه من يملك 26 من الإبل مر علي الحول يجب علي أن يدفع بنت مخال. هذان دليلان غير متكاذبين حتى نفترض حصول التعارض فيما، فهما دليلان لا يوجد بينهما تكاذب ولا يوجد بينهما تنافي في مدلوليهما. قلنا بأن التعارض هو عبارة عن التنافي بين شنو المدلولين، ماكو تنافي بين المدلولين، فلماذا نطبق قواعد باب التعارض؟ هذا يدخل في باب التزاحم. غاية الأمر أن التزاحم لم ينشأ من ناحية القدرة، نشأ من شيء آخر، هذا ما يضر. الطرف المقابل لا ينظر للأمر من زاوية أخرى، يقول بأنه أصلاً يعني شروط باب التزاحم تنطبق في محل الكلام، شروط باب التزاحم تنطبق في محل الشنو، في محل شروط باب أن باب التزاحم لا تنطبق في محل الكلام. ليش؟ لأنه لا يوجد هناك تزاحم من ناحية شنو القدرة، من ناحية القدرة ماكو تزاحم، لأن المكلف قادر على الجمع بين الامتثال. وشرط باب التزاحم هو ماذا؟ هو ضيق قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، وهنا لا تضيق قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، فلا بد من إخراج في باب التعارض. وسنوضح الأمر إن شاء الله في الدروس القادمة، وصلى الله عليه وسلم.